بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، طلب السنة تانية، أتمنى أن أنتم تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهدوء نفسي واستقرار نفسي إن شاء الله. وربنا كده ندعي ربنا جميعا أن ربنا يزيل الغمة اللي احنا فيها ونطلع من التجربة دي على خير، وكل واحد فيكم ياخد باله من نفسه ومن أسرته، ومفيش داعي للتزاحم ومفيش داعي للتلاصق الجسدي. وربنا معاكم إن شاء الله ومعانا جميعا، ونخلص من المشكلة دي على خير بإذن الله، وندعي ربنا كلنا إن ربنا يرحمنا بإذن الله. احنا اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن الأنماط اللي بيتميز بيها الأطفال في مرحلة النمو، وعددناهم واتكلمنا أيضا عن العوامل اللي بتساعد في النمو أو العوامل المعوقة. ده كله في مرحلة الطفولة، واتكلمنا ان في بعض الدراسات اللي ربطت ما بين الذكاء وما بين نمط المزاج اللي بينتمي اليه الطفل، ومجموعة الدراسات العديدة اللي احنا اتكلمنا فيها يا سنة تانية. هنلاقي في الكتاب بعد كده هننتقل لمرحلة الشباب. نعدي مرحلة الشباب دي، يعني تقرأ قراءة كده، لأن يعني ما فيهاش حاجة جديدة، هي هتبقى استمرارية للعوامل اللي احنا اتكلمنا فيها. يعني بمعنى أصح كده، يعني احنا ما نركزش عليها قوي، اللي هي مرحلة الشباب اللي هي بعد مرحلة العوامل المعوقة والعوامل المساعدة لعملية النمو. هنتكلم فيه ثالثا اللي هي مرحلة الشيخوخة. مرحلة الشيخوخة دي يا جماعة مرحلة مهمة جدا في حياة كل واحد منا. اختار العلماء، سواء علماء السكان أو علماء الاجتماع أو علماء النفس أو علماء الاقتصاد أيضا، في تحديد معنى الشيخوخة أو تحديد مفهوم الشيخوخة. يبقى احنا المحاضرة دي أو اللقاء ده اللي هنتكلم فيه هنحاول ان احنا نتوصل لمفهوم للشيخوخة، أيضا هنحاول إن إحنا نتعرف على نظرة الناس اللي هم إحنا بنقولوا بيقعوا في مرحلة الشيخوخة لنفسهم، ونظرة المجتمع أيضا ليهم. هنتعرف على النظريات اللي بتفسر علاقة الناس اللي وصلوا لهذا السن بعلاقتهم بالعمل وعلاقتهم بالأسرة. يعني احنا كده النهاردة ان شاء الله لقائنا هيتناول مجموعة من العناصر. العنصر الأول هنتكلم فيه اللي هو مفهوم الشيخوخة. يعني ايه شيخوخة؟ هنلاقي ان العلوم كلها احتارت في تحديد هذا المفهوم على درجة من الدقة. هناك مفهوم قانوني للشيخوخة في مصر بالذات، ويمكن في معظم بعض الدول، ولكن احنا لما بنتكلم هنا كده على بلدنا، فبنقول ان في مصر بيعتبروا ان سن الشيخوخة بيبدأ من سن الستين. يعني كل من بلغ سن الستون عاما هو دخل في مرحلة الشيخوخة. دي من الناحية القانونية، يبقى ناخد بالنا كده من الناحية القانونية هو بلوغ الفرد سن الستون. طيب الناس بتعود السكان او الناس اللي هم بتعود الديموغرافيا بيقولوا ان الشيخوخة ده ما هو الا تعمر السكان. يعني ايه تعمر السكان؟ قالك ان هو بيبقى في الدورة النهائية من عمره. بمعنى ايه؟ بيقولك ان هو طالما بيبدأ بيضعف جسده وذاكرته بتضعف، وقلة إنتاج، بيبقى قليل الإنتاج وقليل الحركة وقليل الاحتكاك بالأفراد في المجتمع. ده من الناحية الديموغرافية. طيب العلوم الاجتماعية، يبقى احنا كده عرفنا من الناحية القانونية ومن ناحية السكان. العلوم الاجتماعية هنا اختلفت النظرة لمن هو يطلق عليه لفظ الشيخوخة. نسيب يمكن العلوم الاجتماعية شوية ونرجع للناس بتوع الاقتصاد. بتوع الاقتصاد قالوا أن الذي يعاني من الشيخوخة هو الفرد الغير قادر على الإنتاج. هو الفرد الغير قادر على الإنتاج. طيب يبقى ده من الناحية الاقتصادية. طب تعالوا نشوف الناس بتوع علم الاجتماع قالوا ايه في البداية وقالوا ايه في الدراسات الحديثة. في الدراسات القديمة قالوا ان الانسان اللي بيعاني من الشيخوخة هو الانسان اللي بيعاني من شيخوخة العلاقات، بمعنى عدم القدرة على الاندماج مع الأفراد داخل المجتمع. يعني كل فرد كان بيعاني من عدم الاندماج مع أفراد المجتمع وعدم القدرة على التفاعل وعدم القدرة على العطاء وعدم القدرة على تبادل المعلومات وتبادل المعرفة والاحتكاك بالآخرين وتقديم أي خدمة في للمجتمع. ده اسمه إنسان دخل في مرحلة الشيخوخة. طيب ما حديثا أثبتت الدراسات أن هناك العديد من الأفراد في سن 30 وفي سن 40، الناس دي بتفقد القدرة على الاحتكاك بالمجتمع الخارجي، وبالتالي بتفقد القدرة على التفاعل مع الآخرين. هل نسمي الناس دي شيخوخة؟ يبقى إذن هذا المفهوم غير واضح حتى الآن، وعلشان كده احنا بنقول ان هذا المفهوم هو مفهوم نسبي، هو مفهوم نسبي، مفهوم حائر بين العديد من العلوم. وإن كنا احنا هنا بنميل إلى أن الشيخوخة هي عدم القدرة على العطاء. عدم القدرة على العطاء ليه؟ لأن إحنا بنرفض كلمة إن من بلغ 60 هو دخل في مرحلة الشيخوخة. لا، طب ما إحنا عندنا ناس كتير فوق سن 60 وبيبدأوا نشاط جديد وبيبدأوا شغل جديد وبيستمروا في العطاء، وبنشوف أمثلة كتيرة جدا ناس بعد ما بتطلع سن المعاش لو هي بتشتغل في عمل حكومي بتبدأ وبتعمل مشاريع جديدة و و و وبتبقى قادرة على الإنتاج وعلى الإدارة وعلى العطاء في المجتمع. يبقى بالنسبة للتعريف القانوني احنا كده بننقضه، وعندنا الأمثلة على هذا. أيضا لو احنا قلنا عدم التفاعل مع المجتمع برضو بننقضه، بدليل ان احنا عندنا شباب وشابات في عمر 30 وعمر والتكاد يمكن عمر 20 وغير قادرين على التفاعل مع المجتمع. يبقى إذن بنتفق على أن هذا المفهوم نسبي، بيختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر. ويمكن أبسط الأمثلة إن إحنا بنشوف قرايبنا الناس الأهالينا الناس الفلاحين، بيبقى الراجل في سن 70 وأكثر واقف في الزراعة بتاعته في الحقل بتاعه وبيزرع وبيقلع، والست الفلاحة برضو شغالة بكامل طاقتها، يمكن بنت عندها 25 سنة ما تقدرش تأدي المجهود اللي هي بتشتغل فيه، والإنتاج وإدارة بيت كامل بل إدارة دوار كامل وهكذا. يبقى نتفق على أن المفهوم الشيخوخة ده مفهوم نسبي يختلف وفقا للزمان والمكان. يمكن الشيخوخة أو كبار السن في العالم دايما النساء بيصلوا إلى درجة أو بيعيشوا لمرحلة عمرية أكبر من سن الرجال، بمعنى إن إحنا بنلاقي في الدول، بالذات في الدول الغربية، إن متوسط العمر أعلى من متوسط العمر عندنا. وبالتالي يمكن لما بنقول الأمراض اللي منتشرة حاليا، ليه نسبة الوفيات في الدول الأوروبية أعلى من اللي عندنا؟ علشان هم عندهم متوسط العمر أعلى بكتير من عندنا. يعني هم إحنا عندنا مثلا نقول متوسط العمر، ممكن إحنا عندنا هنا نقول أواخر الستينات، ده متوسط العمر عندنا. طبعا في ناس ربنا بيديها طولة العمر وكده، ولكن هناك لا، متوسط العمر هناك الثمانينات، الناس بتبقى في سن الثمانين هناك، وعندهم قدرات عقلية عالية وقدرات جسمانية. طبعا كل الكلام ده مرتبط بالظروف المناخية، ومرتبط بمستوى المعيشة ومستوى التغذية، وبالنسبة للمستوى الاقتصادي والدخل. كل العوامل دي بتلعب دور كامل في عملية تعمر الأفراد داخل مجتمع دون الآخر. يعني احنا بنسميها في علم الاجتماع نوعية الحياة. نوعية الحياة يا جماعة بتؤثر بدور كبير جدا في إطالة العمر وفي الصحة العامة وفي مدى العطاء. يعني لما ألاقي أنا إنسان بسيط جدا وبيكد وبيشتغل وبيشيل على كتفه وبيعمل بالزراعة أو بيعمل بأي مهنة من المهن اليدوية، بلاقي إن الراجل ده صحته تختلف تماما عن أي واحد آخر بيعتني بصحته، بيلعب رياضة، بيروح بجيم، في ناس مخصوصة للاعتناء بجسده وهكذا. ده كله مرتبط بنوعية الحياة، وبالتالي ده بيرتبط بالسن، وبالتالي بيرتبط أيضا بمفهوم الشيخوخة اللي موجود عندنا. طبعا نوعية الحياة بتقول ان كلما بذل الانسان مجهود، كلما بيحافظ على لياقته البدنية وبيبعد عن الامراض. والكلام ده يا جماعة بتشوفوه واضح جدا في ان دايما الناس اللي هي بتشتغل عمل وظيفي روتيني، ناس قاعدة على مكاتب، دول الناس دول معظمهم بيبقى عندهم أمراض قلب، وبيبقى عندهم سكر، وبيبقى عندهم ضغط. ليه؟ لأن هو ما بيبذلش مجهود، ما فيش نوع من أنواع حرق الدهون، ما فيش نوع من أنواع الحركة. ده غير طبعا الناس اللي هي بتشتغل أعمال يدوية، الناس اللي هي بتتحرك، الناس اللي بتروح وبتيجي. يعني أنا ممكن أشوف بائع متجول كبير في السن ولكنه بيتحرك، بيمشي في الشارع وبيروح وبيسافر من بلد لبلد وبيركب مواصلات وبيتحرك وهكذا، بلاقي إن دي صحته أفضل بكثير جدا من أحد الأفراد اللي بيشغل منصب مرموق ولكنه يجلس على مكتب ولا يقوم بأي نوع من أنواع الأنشطة. يبقى احنا كده بنأكد أيضا على أن المفهوم الشيخوخة والشعور بالشيخوخة ده شعور نسبي. وعلشان كده دايما يمكن احنا بنقعد مع ناس وبنشوف ناس شباب يقولك لا أنا حاسس أن أنا سني 100 سنة، انا يئست من الحياه، انا ده بيعيش الشيخوخه المبكره. في حين ان انت ممكن تروح تقعد مع راجل عدى سن الستين بكتير، او راجل عنده 70 وفوق 70 وكله حيويه وكله شباب وكله نشاط. والاقرب من كده كمان لما احنا بنشوف الناس الممثلين اللي بنشوفهم دول في التلفزيون وفي السينما، الصغير بتاعهم بيبقى سنه 60 سنة، ولكن عشان نوعية الحياة اللي هو عايشها والاهتمام بالذات والاهتمام بالنفس وأيضا مستوى الاقتصادي المرتفع ولعب الرياضة و كل الكلام ده بيخليه يعني يطرد فكرة السن الكبير، وبالتالي بيعيش حياته بطريقة ظريفة جدا. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا على العنصر الأول اللي هو خاص بمفهوم الشيخوخة، وقلنا ان احنا مهما تحدثنا باختلاف التخصصات المختلفة سواء من الناحية القانونية او من الناحية الاقتصادية او من الناحية الاجتماعية، ان هذا المفهوم ليس له قاعدة وانما هو مفهوم نسبي. طيب، يبقى ده بالنسبة ليك العنصر الأول اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب، العنصر التاني اللي هنتكلم فيه رأي العلماء أو تفسير العلماء في العلاقة فيما بين السن والحياة الاجتماعية والحياة العامة بالنسبة للأفراد. العلماء قسموا هذه الدراسات إلى 3 نظريات أساسية، يعني وجهات النظر الخاصة بدراسة الشيخوخة وعلاقتها بالأسرة وعلاقتها بالعمل. قسمها العلماء ل3 نظريات أساسية. النظرية الأولى هي النظرية الانفصالية، النظرية الثانية اللي هي النظرية النشطة، النظرية الثالثة هي النظرية الاستمرارية. يبقى عندي 3 نظريات أساسية بتهتم بدراسة علاقة كبار السن بالعمل والمجتمع والأسرة. هذه النظريات هي نظرية انفصالية ونظرية نشطة ونظرية استمرارية. تعالوا نشوف كل نظرية من هذه النظريات بتقول إيه. النظرية الأولى اللي هي النظرية الانفصالية بترى أن الفرد هو بؤرة لمجموعة من العلاقات الاجتماعية، وبتقول أن الفرد بكبر سنه وتدرجه نحو الشيخوخة بتتقلص علاقاته الاجتماعية ومشاركته في الحياة وفي الأنشطة المختلفة نتيجة للضعف العضوي اللي هو بيعاني منه. النظرية دي بترى إن عملية الانفصال عن المجتمع هي عملية إلزامية وعملية حادثة سواء أردنا أم لم نرد كلما تدرجنا في السن. طبعا هذه النظرية وجهت بنقد كبير جدا من العلماء والناس الباحثين الاجتماعيين وباحثين علم النفس، قالوا اني لا، ان هذه النظرية نظرية غير سليمة، حيث ان هناك العديد ونسب عالية جدا من الأفراد بيتقدموا في السن ولكن لا ينفصلوا عن حياتهم الاجتماعية وعن المجتمع، بل بالعكس أثبتت الدراسات أن الإنسان كلما كبر في السن بيزداد تعلقه بالمجتمع وبتزداد حبه للحياة وبيزداد حبه لاقتنائه للأشياء اعتقادا منه ان طالما انا بشتري حاجات كتير يبقى انا هعيش لحد ما انا اخلص الحاجات دي، لحد ما انا استخدم الحاجات دي. ده النقد اللي وجه لهذه النظرية. يبقى النظرية الأولى اللي هي النظرية الانفصالية اللي هي بتقول إن كلما كبر الفرد في السن بيحصل له نوع من أنواع الانفصال التدريجي عن المجتمع وبالتالي عن العطاء وعن العلاقات الاجتماعية وبيحجم عن أي نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية والمشاركة والتفاعل الاجتماعي الموجود في المجتمع، ورد عليهم العلماء وقالوا إن هذه النظرية ليست صحيحة 100%، وإنما هي مجرد آراء ومجرد دراسات، حيث أن هناك غالبية كبيرة جدا من الأفراد كلما كبر السن كلما زاد النضج، وكلما أصبحوا على درجة كبيرة جدا من الاهتمام بموضوعات الحياة وحل مشاكل المجتمع. وكلنا يمكن بنشوف في أسرنا وفي عائلتنا إن لكل أسرة أو لكل عيلة لها كبير في السن، لها راجل كبير كبير العيلة، ولها امرأة كبيرة العيلة، الناس بتشاورها في كل حاجة، والناس بتشاورها في أفراحها وفي أحزانها وفي مشاريعها وفي كل شيء. ده كان النقد الموجه للنظرية الأولى، اللي هي النظرية الانفصالية. النظرية الانفصالية. طيب تعالوا نشوف النظرية الثانية، اللي هي نظرية النشاط أو النظرية النشطة. هذه النظرية على العكس التمام من النظرية الأولى، اللي هي النظرية الانفصالية. النظرية دي بتقول إني أو بتركز على أهمية استمرار كبار السن بمجتمعهم، وعلى أهمية إيجاد بدائل للأدوار اللي فقدوها نتيجة للتقاعد أو نتيجة لما يسمى بالمعاش أو بلوغ سن المعاش. النظرية دي نظرية أقرب للواقع، اللي هي نظرية النشاط. بتقول إن الناس كبار السن لما بيتقاعدوا عن العمل بيحاولوا إن هم يجدوا لهم دور آخر يفرغوا فيه الطاقة بتاعتهم، إن هم يشتغلوا في مجال يعوض الدور اللي هم فقدوه. ويمكن كلنا بنشوف الكلام ده واضح جدا في مجتمعنا، بمعنى لما أنا أشوف الناس اللي هم كانوا ضباط في الجيش وضباط في الشرطة، لما بيطلعوا على المعاش على سن 60، ويمكن ضباط الجيش بيطلعوا في سن أصغر بكده بكتير، يعني في الخمسينات، أو في ناس بتطلع في الأربعينات. طبعا الناس دي بتبقى على درجة عالية جدا من اللياقة، وعلى درجة عالية جدا من العطاء. بنلاقيهم ان هم بيبدأوا حياتهم في مجالات أخرى، في ناس بتعمل مشاريع، في بعض المؤسسات الخاصة بتستغلهم وبتوليهم مناصب قيادية في المجتمعات. بلاقي ده شغال مدير لشركة، بيبقى رئيس مجلس إدارة في شركة أخرى. بنستغلهم الناس بتوع الجيش، بنستغلهم في بعض الأعمال الميدانية. أيضا النظام الجديد أو الاتجاه الجديد في المدارس الخاصة حاليا، من الذي يقود المدارس الخاصة؟ كبار رجال التعليم السابقين. بلاقي واحد كان وكيل وزارة، بلاقي واحد كان مدير إدارة في التربية والتعليم، ورجل محنك وعنده خبرة، أو امرأة عندها خبرة وكانت مديرة ناجحة في إحدى المدارس الحكومية، وحينما تقاعدت عن العمل وصلت سن المعاش، ولكنها ما زالت قادرة على العطاء. فبيتم الاستعانة بهم في المدارس وفي العديد من الجامعات المختلفة. وإحنا عندنا في الجامعة ما عندناش حاجة اسمها سن المعاش، لا، إحنا عندنا استمرارية طبعا تطبيقا لنظرية القدرة على العطاء. يعني إحنا بنصل لسن معين بس بتاخد لقب أو أستاذ متفرغ، ولا انك انت ما زلت قادر على العطاء، فبالتالي لابد تنفع الاخرين بعلمك. النظرية الثالثة، طبعا النظرية دي هي اللي احنا بتكلمنا عليها، ان هي النظرية النشطة، تكاد تكون اقرب نظرية الى الواقع، اقرب نظرية الى الواقع. ليه؟ لان يا جماعة محدش بيرضى بالركنة، لأن احنا بنقول الناس اللي بتفقد وظيفتها أو الناس اللي بتفقد دورها، ولكنها ده من الناحية القانونية اللي احنا اتكلمنا عليها في البداية، ولكنها ما زالت قادرة على العطاء. فبالتالي بتدور على مكان تدي فيه دور وتؤدي فيه دور آخر. النظرية الثالثة بقى اللي هي النظرية الاستمرارية، بتقول النظرية دي بتفترض بأن السن للمتقاعد من خلال تاريخ أدواره التي كان يزاولها قبل التقاعد بالمعاش، ويحاول مزاولة أدوار تعويضية جديدة تستند على الفرصة التي تتاح له. النظرية دي اللي هي النظرية الاستمرارية بتقول إن الفرد اللي وصل إلى مرتبة عالية أو منصب عالي، هذا الإنسان ما بيحبش إن هو يتخلى عن المكان أو عن الدور اللي هو كان بيؤديه وهو صغير في السن، فبيظل في نفس المكان متشبث بأداء أدواره. وإن كان هو بيفقد بعض الأدوار أو جزء من الدور اللي كان بيأديه، ولكنه بيحاول جاهدا أن هو يقوم بنفس الأدوار المتشابهة اللي كان بيقوم بيها في مرحلة الشباب. يعني إن النظرية دي فيها اختلاف عن النظرية التانية اللي هي نظرية النشاط، إن النظرية دي بتسمح بالتخلي التدريجي عن بعض النشاطات السابقة بشكل عام. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت كنت بتشتغل لمدة 10 ساعات في اليوم في مرحلة ما قبل وصولك للسن اللي غير في قادر فيه على العطاء، لا ما يمنحش ان انا اخليك تشتغل، بس بدل ما انت كنت بتشتغل 10 ساعات لا انا ممكن اخليهم لك 6. يبقى في استمرارية في العمل مع التخلي التدريجي عن بعض الأنشطة السابقة بوجه عام. زي مثلا مثال عندي، لو واحد مدير قطاع وليكن مثلا الوجه القبلي كله في أحد المصارف يعني البنوك، يقول لك أنا مدير قطاع في الوجه القبلي كله، الوجه القبلي ده ابتداء من الجيزة إلى أسوان. لا ده الراجل ده وصل لسن معين، لا انا مثلا اقول له لا انت كفاياك مثلا من الجيزة لغاية سوهاج ونجيب حد تاني لبقية المحافظات اللي هي قنا والاقصر واسوان وهكذا. يبقى الفرق ما بين النظرية النشطة والنظرية الاستمرارية ان الاستمرارية بتسمح لك، النشطة ان انت بتحاول ان انت تدور على دور بديل للدور اللي انت كنت بتديه، لا الاستمرارية هنا بتخليك في نفس العمل اللي انت بتشتغله ولكنك مع التخلي عن بعض المسؤوليات. يعني ان انت بتتخلى عن بعض المسؤوليات، بمعنى ان احنا بنخفض لك عدد الساعات، بنخفض لك المهام المختلفة اللي انت كنت بتشتغل فيها، يعني بقلل لك المسؤولية وبقلل لك العمل. طيب دلوقتي ان احنا نشوف موقفكم انتوا ايه من النظريات الثلاثة، يعني إلى أي من هذه النظريات الثلاثة أنتم بتميلوا إليها في تفسير علاقة المسن بالمجتمع وبالعلاقات الاجتماعية؟ لو جينا احنا حاولنا ان احنا ننقد النظريات دي، فاحنا بنقول ان النظرية الانفصالية يعني صادقة إلى حد ما، يعني ولكن مش بالدرجة اللي موجودة عندنا. يعني ليه؟ لأن احنا عندنا مشاكل من ناحية الاقتصادية، ان انا لما بوصل لسن، الناس بتوصل لسن المعاش بتاخد معاش قليل جدا، فبالتالي ان هي بتدور على حاجة تاني، على مشروع تاني وهكذا. فالنظرية الانفصالية يعني مش يعني غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن. ولكن النظرية الاستمرارية بالنسبة لنا هنا قد تكون أيضا صادقة صادقة، وبتحاول الدول إن هي تستفيد من هؤلاء الأفراد كخبراء، كخبراء في مجال عملهم. يعني بنسمع كل شوية عن تعيين مستشار في العلوم الصحية، مستشار في العلوم الاقتصادية، ده بيبقى من الناس الكبيرة اللي هي اشتغلت في لفترة طويلة في مجال معين، وبالتالي لها خبرة معينة، فأنا بحاول إن أنا أستفيد من هذه الخبرات لفترة عمرية أخرى في المجتمع. بمعنى آخر إن إحنا برضو بنقول إن هذه النظريات قد تطبق في مجتمع ولا تطبق في مجتمع آخر، وإنما المحك الأساسي هو قدرة الشخص على العطاء ونظرة الشخص لنفسه في المجتمع. زي ما احنا قلنا، ان نرجع تاني ونقول ان هذا المفهوم هو مفهوم نسبي، مفهوم نسبي. في واحد بيبقى في سن 30 ويقول لك لا انا مش قادر اشتغل، مش قادر اعمل، في واحد برضو في الخمسينيات وهكذا. انما بنشوف ناس في السبعينات وبيشتغلوا وبيديروا اموال كتير وبيديروا مشاريع كتير، وعندهم شركات وعندهم اعمال يدوية وعندهم محلات وعندهم العديد من المشاريع المختلفة. يبقى احنا كده اتكلمنا عن النظريات اللي بتفسر علاقة كبار السن بالمجتمع وبالعمل. طيب اذا كنا احنا بنتكلم على الناس دي وبنقول النظريات المختلفة اللي هي بتفسر علاقتهم بالمجتمع، وبنقول ان احنا بنقبل النظرية دي وبنرفض النظرية دي وهكذا. طيب الناس دي ليها العديد من المشاكل. يعني في ناس لما هما كده، ناس بتخليهم يتقاعدوا في سن الستين، أو الناس ضباط الجيش بيقعدوا في سن الأربعينات والـ45 وهكذا. طب الناس دي بالتأكيد لها مشاكل كبيرة جدا. مشاكل الناس دي ممكن احنا نحصرها في 3 اتجاهات. الاتجاه الأول فكرة الشخص عن نفسه، أو فكرة المسن. إذا تجاوزنا عن هذا المسمى، عن نفسه، فكرة الفرد عن نفسه. الاتجاه الثاني أو العنصر الثاني فكرة الفرد عن المجتمع، فكرة الفرد عن المجتمع. المشكلة الثالثة نظرة المجتمع لهذا الفرد. يبقى 3 محكات أساسية هنتكلم عليها، أو 3 مشكلات أساسية: فكرة الفرد عن نفسه، فكرته عن المجتمع المحيط به، ثم فكرة المجتمع عنه هو. لما نيجي للاتجاه الأول أو البعد الأول اللي هو فكرة الفرد عن نفسه، فكرة الفرد عن نفسه أو فكرة المسن عن نفسه، بنقول إن المسن في هذه المرحلة بيصل إلى مرحلة الرفض ومرحلة إن هو بيبقى حاسس إن أنا إنسان بقيت ليس لي أهمية، وإنسان ليس لي قيمة موجودة في المجتمع، وإن أنا إنسان طالما الدولة قالت لي أنت كده طلعت على المعاش يبقى أنا أروح كده أقعد في البيت أستنى ملك الموت لما يجي يقبض روحي. بمعنى إن في ناس بتقول لك طالما طلعت على المعاش يبقى روح في بيتك واقعد كده واستنى الموت لما يجي يخبط على بابك. دي أول فكرة من الأفكار اللي هي بتبقى فكرة المسن عن نفسه، ان هو انسان ليس له قيمة، وانسان اصبح عالة على المجتمع، وانسان اصبح لا يتكسب، وبالتالي انسان اصبح ينتظر الموت. ايضا بيبقى من في الحالة المزاجية بيبقى انسان في حالة من الغضب دائم، في حالة من الغضب الدائم، وبيثور من أتفه الأسباب. أيضا هذا الإنسان بيبدأ طالما هو إنسان رافض لوجوده، وطالما إنسان عايش بينتظر الموت، وإنسان في حالة غضب، بيبدأ بعد كده يصاب بالضعف والوهن وتراجع المقاومة، وإلى أن يصل إلى مرحلة الاستسلام. وفي ناس بتبدأ بقى تقول لك أنا هكتب الوصية بتاعتي، وأنا هوزع الميراث بتاعي على الولاد قبل ما أموت علشان ما يتخانقوش و و و ده الإنسان اللي هو فكرته عن نفسه، فكرة المسن عن نفسه. طبعا زي ما قلنا نرجع تاني ونقول هذا الكلام كلام نسبي، في ناس بتفكر بالطريقة دي، وفي ناس موضوع السن لا يأتي في ذهنهم أبدا، يعني طول مرحلة موضوع السن ده لا يأتي في ذهنهم. وإحنا الدين بتاعنا بيقول إني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني الإنسان يظل يعمل إلى آخر لحظة في حياته، والإنسان يظل متفائلا إلى آخر لحظة في حياته. ولكن في بعض الأفراد بتبقى فكرتهم عن نفسهم، الفكرة اللي احنا اتكلمنا عليها، إن أنا خلاص أصبحت عالة، إن أنا أصبحت مليش لازمة، إن أنا أصبحت إنسان بتكسب قليلا، ان انا كنت مدير وكنت وزير وكانت الناس كلها بتعمل حسابي، لا انا دلوقتي اصبحت عالة على المجتمع واصبحت ليس لي اي قيمة وهكذا. يبقى ده بالنسبة للعنصر الاول اللي احنا قلنا عليه، اللي هو فكرة المسن عن نفسه. نيجي بقى ليه فكرة المسن عن المجتمع الخارجي، هو بيبص ازاي للناس. دايما المسن يا جماعة بيبقى عايش موضوع المؤامرة، او عايش حالة المؤامرة. بمعنى ايه؟ بمعنى لما بيبقى راجل كبير او ست كبيرة موجود وداخل اسرة او داخل عيلة، بترى ان كل من حولها يتآمر عليها، عايشين فكرة المؤامرة. اتنين قاعدين بيتكلموا مثلا على بعض مع بعض، يقول لك لا ده دول بيتكلموا عليا، لا اي تصرف من تصرف يحدث داخل المنازل